مستمعينا الكرام، إنما كنتم وحيث موجدتم أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونلقاكم في هذا الحوار الذي يجمعنا بالدكتور يحيى هندي الباحث ورئيس منظمة رجال الدين وعلماء الدين عبر الحدود، لنسأله حول فلسفة الحب في تعليم العالم وتغييره، وما مدى مناسبتها لواقع المسلمين اليوم، عن الخطاب الإسلامي في تعدده وكيف يمكن أن نتعامل به ومعه مع الآخر، الإسلام والغرب، هل هي علاقة تبنى اليوم على ما يكون أو ما هو كائن أو على ما كان، بين الخصوصية الإسلامية والقيم المدنية الغربية، هل يمكن الحديث عن خطاب إسلامي موحد؟ هل يحتاج المسلمون اليوم في الغرب لاستقلالية عن التفكير والممارسة في بلدان الأصل وتغير مفهوم هذا الغرب أو الآخر؟ وما مدى فعالية المسلمون أو مدى فعالية المسلمين اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بفعالية الطوائف الأخرى؟ وإلى أي درجة يؤيد الدكتور يحيى هندي القول بأن مستقبل الإسلام يصنعه المسلمون في البلاد غير الإسلامية في الغرب وآسيا؟ نحييكم من جديد مستمعينا الكرام عبر هذا الحوار مع الدكتور يحيى هندي، وهو باحث مسلم رئيس منظمة رجال وعلماء الدين عبر حدود، ومحاضر وداعية، مسؤول الوعظ الديني في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، زار أكثر من 70 دولة منافحا وشارحا لقيم الإسلام. دكتور يحيى، مرحبا بك عبر أثير إذاعة ثقافية الجزائرية.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وشكرا لكم على دعوتي لأكون معكم ولأخاطب إخواني وأخواتي من أبناء الشعب الجزائري العظيم، شعب 10 ملايين شهيد.
دكتور يحيى، في البداية أنت تنطلق من مقولة تقولها دائما بالحب والتعليم بإمكان العالم أن يتغير، هل ترى أن فلسفة الحب هذه إلى واقعية أم أن في شيء من المثالية والحلم؟
سيدي وحبيبي، أولا لابد للإنسان من مثاليات ومثل ينظر إليها تؤثر في مسلكه وفي حياته، نحن نتحرك من خلال مثل، ولابد أن يكون عندنا مثاليات وقيم عليا، أحيانا نطبقها وأحيانا لا نطبقها، أحيانا نحياها وأحيانا لا نحياها، ولكن المثل لها فائدة كبيرة، تبقى الهدف الذي نرنو إليه، تبقى الهدف العام السامي الذي نصب إليه، نصيب أو نخطئ، ولكن يبقى أمر مهم. هذه قضية. القضية الثانية، أنا من خلال ممارساتي للعمل الدعوي كداعية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، رأيت أثر الحب في تأثيره على قلوب وعقول الآخرين. لما مارست الحب قربت أناس من الإسلام، لما مارست الحب غيرت نظرة الناس للإسلام والمسلمين. ثم أقول الحب جزء من عقيدتنا،
أكيد.
لا يستوي الإسلام ولا الإيمان إلا بالحب. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه في القرآن الكريم بأنه الودود، بأنه الودود الله، وذلك هو الحب والود، والله يصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم، والرحمة في عندي من مظاهر الحب عند الله سبحانه وتعالى، والحب والرحمة لا ينفصمان. أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى أنه اللطيف وأنه الغفور، الله يغفر لأنه يحب، والله يلطف لأنه يحب، والله يرزق لأنه يحب، يعني مهما أخطأنا ومهما فعلنا يبقى الله سبحانه وتعالى يعطينا ويرزقنا ويرحمنا ويلطف بنا لأنه يحب. فإذا كان الله يحب فمن باب أولى أن نحب.
جميل.
نحن كذلك. ثم الحديث المعروف يحبه، أو الآية القرآنية، يحبهم ويحبونه، ويحبونه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا بد أن تحب نفسك وأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. فالحب نعم قيمة عليا ولكن واقع ملموس.
جميل. انطلاقا من هذا الواقع وانطلاقا من واقع الإسلام اليوم، ألا ترى أن هذه الفلسفة التي تتحدث عنها اليوم أمام للآخر في شرحك للإسلام ودين وقيم الإسلام وواقع آخر أمامه، كل ما هو متطرف وعنفي ينسب للإسلام، انطلاقا من هذه الوقائع كيف تتعاطى مع هذا المتغير؟ مثلا اليوم ما يحدث مؤخرا كثيرا من التفجيرات تنسب للمسلمين وهم ينسبون أنفسهم للإسلام، كيف تبرر ذلك لهذا الآخر؟
أولا أنا أقول ينبغي أن نفرق بين الإسلام والمسلمين، يعني ينبغي أن نفرق بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه العظيمة في الدعوة إلى السماحة والحب والرحمة، وبعض من ادعى أنه من أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن يتكلم لنا عن ظاهرة المؤمنين وعن ظاهرة المنافقين حتى بين أولئك الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن في نهاية المطاف بشر، عندنا من يخطئ وعندنا من يصيب، ولكنني أقول لأولئك الذين يقتلون، أولئك الذين يمارسون ممارسات عنفية ضد الآخر، أولئك الذين يقصون الآخرين، وإن ادعيتم أنكم مسلمين وإن ادعيتم أنكم من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جهلتم القرآن، جهلتم الإسلام، وجهلتم اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الناس جهلة، لو قرأوا القرآن بحقيقته وأمعنوا فيه ما فعلوا ما فعلوا. لو تتبعوا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي محمد في مكة لما كان يرمى بسلل جزور دم الخارج من الناقة عند ولادتها، يأتوا بهذا السلة ويضعونه على النبي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يدعو لهم بالخير. قصة الطائف لما رماه أهلها وهو خارج منها، ووصل إلى مكان خارج الطائف ونزل عليه جبريل، لو أردت أطبق عليه من الأخشبين، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله.
ولكن هل هذا الآخر يستطيع أن يفرق بين الإسلام السمح هذا والرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما ينسب إليه اليوم مما؟
أحيانا نعم، الآخر أحيانا ذكي وبإمكانه أن يميز بين الغث والسمين وبين الحقيقة والباطل. يعني أنا كثير ما سمعت من جيراننا من غير المسلمين من في أمريكا من يقول يا إمام لا تعبأ بما يفعل هؤلاء، نحن نعلم أن الإسلام دين حق ودين سلام ودين حب. كثيرا ما أدعى من قساوسة للكلام في كنائسهم عن الإسلام فيقولون لي أنا أدعوك لأني أعلم أن الإسلام دين حب وأريدك أن تعلم أبناء طائفتي عن الإسلام العظيم، فهم يعرفون أن الإسلام عظيم. ولكن في نهاية المطاف هنالك أناس،
ما هو الشيء الذي
هنالك أناس يتم تشويه الإسلام عندهم لأنهم لا يرون ولا يتأثرون إلا بتلك المقالات التي يقرأوها السلبية، أو يشاهدون برامج إذاعية على التلفاز تتكلم بطريقة سلبية عن الإسلام. نعم هؤلاء يتأثرون.
جميل. في عملية ربما إعادة تصوير الإسلام، على أي أساس تنطلقون أنتم أمام هذه الضجة الإعلامية؟
أنا أنطلق من علاقة أن الآخر إنسان، وأنه وإن حقد علي فإن ذلك لجهله، وبالتالي لابد أن أصل إليه، أتواصل معه، أدعوه ليتعلم عن الإسلام. منطلقي في ذلك أن الإنسان يتغير بين عشية وضحاها، منطلقي في ذلك أن الإسلام دين حق وأن الإسلام فعلا دين سلام وعدل وأمن، وأنني لو لامست فيهم القلب كما لامست فيهم العقل لتغيروا.
حدث هذا معك؟
كثير جدا، أنا كثير جدا، يعني مرة كنت في كنيسة أتكلم ووقفت امرأة تتكلم بطريقة سلبية جدا وتهاجم الإسلام والمسلمين، أنتم حاقدون، أنتم دمويون، أنتم يعني كلام كان سلبي جدا، ولما أراد بعضهم أن يوقفها عن ذم الإسلام قلت لهم لا توقفها، لها الحق أن تقول ما تقول، لها الحق أن تفعل ما تفعل، إذا هي حاقدة على الإسلام وتكرهه ينبغي أن تعبر عما في قلبها وروحها. فهي تفاجأت أني أعطيتها الفرصة أن تشتمني وتشتم ديني، ثم بدأت أجيب على أسئلتها التي كانت مليئة بسوء الفهم، فأجبتها بحب، وقبل أن أجيبها قلت لها أنا أحبك في الله، وأثناء إجابتي قلت لها أكثر مرة أنا أحبك في الله، ولما أنهيت إجاباتي قلت لها أنا أحبك في الله، ثم قالت ألا تكرهني رغم كل ما ألا تحبني رغم كل ما قلته ضدك؟ قلت لها نعم أعلم، ورغم كل ما قلته. لماذا؟ لأن أعلم أن كل ما قلته ضدي ليس إلا من جهل، وأن لك لو عرفت الحق لتغيرت. أنا أؤمن أنك إنسانة طاهرة في قلبك. جاءت لي بعد المحاضرة وقالت وهي تدمع تبكي تقول يا إمام سامحني، أنت غيرت عقلي وغيرت قلبي، هذا يوم جديد في حياتي.
العمل إن صح القول الذي قمت به دكتور يحيى، بالمقابل أيضا أنت أمام تيار كبير ومن منسوبين على الإسلام سواء في بلاد الإسلام وفي بلاد الغرب، لهم تصرفات سلبية كبيرة، وأكثر من يسيء للإسلام أحيانا هم المسلمون. هل دائما تقع في أعمال مفروض عليك أنك تبرر؟
طبعا كثيرا ما أجد نفسي في حالة دفاع، رضيت أو أبيت. كثيرا ما أجد نفسي في حالة توضيح لحقائق، ولكن في نهاية المطاف نحن نحاول قدر المستطاع أن نوضح، أن نزيل الغمة ونبعد الغيوم ونبعد الستارة عن الحقائق. ولكن في نهاية المطاف المشكلة ليس أننا نحاول أو لا نحاول، المشكلة حقيقة أن كثيرا من المسلمين ما زالت ممارساتهم خاطئة. وكنا نعتقد بعد الموجة التي يعني أكلت الأخضر واليابس في الجزائر في التسعينات أن العرب سيتعلمون وأن المسلمين سيتعلمون، الحمد لله حفظ الله الجزائر، والحمد لله خرجت الجزائر من تلك المحنة والآن بخير، وأنا يعني أبارك للجزائر كثير مما فيها، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن حماها الله من آثار ما عانته في التسعينات. ولكن هناك دول أخرى تعاني، وتعاني بدرجات أكبر بكثير مما عانى منه إخواننا الجزائريين. المشكلة في أن هذا التطرف وهذا الإرهاب قبلنا أو أبينا في سوريا، في العراق، في الصومال، في نيجيريا، بوكو حرام، داعش، النصرة، الشباب، هؤلاء لا يتكلمون باسم الإسلام. مشكلتهم أن الإعلام يركز عليهم كثيرا، وكأنهم هم الذين
مقصود يعني.
نعم طبعا، وكأنهم هم الذين يمثلون الإسلام. أنا أقول هؤلاء لا يمثلون الإسلام في شيء البتة، ملايين المسلمين وغالبيتهم هم الذين يمثلون الإسلام، لأنهم يعيشون فكر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
دكتور يحيى، أنت ضد الدولة الدينية والإسلام السياسي؟
سيدي الكريم، أنا أقول أنه من مفهوم الخاص، وقد أكون خاطئا وأعترف بخطئي لو كان خطأ، يعني أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى لم يطالبنا بأن نقيم دولة، بل أن نقيم أمة، أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا يوم القيامة إذا كان بإمكاننا أن نؤسس أمة قائمة على مثل عليا وقيم سمحة. الدولة قد مفهومها يتغير من زمن لزمن ومن ظرف لظرف ومن مكان لمكان. الدولة يحددها الناس والبشر في كيفية عملها، في كيفية قيادة مؤسساتها، إلا أن الإسلام يعطينا قيم عليا مثل العدل، العدل الاجتماعي، العدل السياسي، العدل الاقتصادي، الرحمة، يعني كما يقول ابن قيم الشريعة مبناها على العدل والرحمة، فما نزع منه العدل والرحمة فليس من الشريعة في شيء. الإسلام يريدنا أن 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 نتأكد أن الفقراء ليسوا فقراء بعد، وأن عندهم فرص للنمو والتطور. قيمة إسلامية عليا أهمية العلم، قيمة إسلامية عليا الشورى، ومشاركة الناس في الحكم.
قد يفهم كلامك هذا على أنك مع علمانية الدولة.
كلمة علمانية كلمة مطاطة. كلمة علمانية في أوروبا معناها freedom from religion، التحرر من الدين وعداء الدين. الكلمة علمانية في أمريكا معناها freedom of religion، حرية الدين، أي للدين الحرية أن يكون عاملا فاعلا في المجتمع، وله علاقة بالمؤسسات السياسية، علاقة صحية لا تغلب أحدا على أحد. أنا سيدي أدعو إلى دولة مدنية يحكمها الناس بقانون ودستور يخدم الجميع، لا يفرق فيها بين الغني والفقير ولا بين المسلم وغير المسلم، لا يفرق فيها بين الضعيف والقوي، ولا يفرق فيها بين الناس على مستوى أحزابهم ولا ألوانهم ولا أعراقهم. ينتخب فيها الإنسان بناء على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال: توسيد الأمر إلى غير أهله. فأنا أطالب بدولة مدنية يحكمها الناس بدستور يساوي بين الناس، بين الذكر والأنثى، وبين المرأة والرجل، وبين المسلم وغير المسلم. إذن هذا لا يعني أنني أقول أن الدين ينبغي أن يعزل عن الحياة، لا، للدين دور في الحياة أصلا. يعني حتى رجال الحكم والسياسيون أليسوا مسلمون؟ وأليسوا في بلاد الغرب مسيحيون؟ نعم، يعني هؤلاء في نهاية المطاف الإنسان يتأثر بثقافته الدينية، الإنسان يتأثر بقيمه الدينية. هل أستطيع أن يؤثر على سياساتي ضمن قيم دينية؟ هذه ليست مشكلة ما دامت تلك القيم تخدم الجميع وتقيم العدل وتحقق الأمن للناس.
ألا تعاني ربما الجالية الإسلامية خاصة أو المسلمون في الدول الغربية من بعض الفتاوى لرجال الدين إن صح القول، الذين يهتمون بالشكل في أحكامهم أو ما يسمى أحيانا بفقه المراحيض؟
سيدي رحم الله الأستاذ محمد الغزالي لما سمى هؤلاء أصحاب الفقه البدوي، هؤلاء الناس لم يتعدوا فقه طول اللحية أو قصرها، طول الثوب أو قصره، غطاء الوجه أو عدم غطاء الوجه. أيضا أنا يؤسفني كثيرا أن قنوات فضائية لعلماء مسلمين يضيعوا ساعات وساعات وساعات على فقه الحيض والنفاس وعلى فقه الهيئات في الصلاة، يعني أين أضع يدي، فوق أو تحت، أسبلها أو لا أسبلها، أحرك أو لا أحرك الأصبع، وتذهب ساعات في هذا النقاش، نقاش ليس له معنى أصلا، يعني سنختلف فيه، وهل يعني إذا حركت أصبعي أو لم أحركه مرة أو مرتين سيقبل أو لا يقبل الله الصيام؟ الله أعظم من هذا كله. نحن نريد أن نركز على فقه الأولويات، فقه صناعة الحضارة، فقه صناعة الأمة، فقه الحفاظ على الشباب، فقه الحفاظ على المرأة من الضياع، فقه إطعام الفقراء، فقه إعمار الأرض، فقه بناء المستشفيات، فقه بناء الجامعات والمدارس. هذا الذي ينبغي أن أركز عليه، وهذا هو مشروعي الإسلامي ومشروعي الحضاري. لذلك أنا أقول مشروعنا الإسلامي الحضاري ينبغي أن يتغير، خطابنا الديني ينبغي أن يتغير. أنا أقول هذا الخطاب الديني ينبغي أن يبتعد عن الشكل والمظهر ويركز على الحقيقة والجوهر، ينبغي أن يبتعد عن الكلام والجدل ويدعو إلى العطاء والعمل. خطابنا الديني هذا ينبغي أن يبتعد عن العاطفية والغوغائية ويركز على العقلانية والعلمية في الخطاب، ينبغي أن يبتعد عن التركيز في الفروع والذيول ويركز على الرؤوس والأصول في مقاصد الشريعة، ينبغي أن يبتعد عن التعسير والتنفير ويدعو إلى التيسير والتبشير. هذا الخطاب الديني ينبغي أن يبتعد عن الجمود والتقليد ويدعو للاجتهاد والتجديد. سيدي وحبيبي، يعني أنا أقول لإخواني الذين يسمعوننا وأخواتي، يعني ما زلنا نقول قال الفقيه قبل 1000 عام. الفقيه ذلك تكلم ضمن سياق وقته وحاله وظرفه،
سياقه الزمني
وسياقه الزمني، وينبغي أن نطور ويكون عندنا من الشجاعة أن نجتهد وأن نجدد نابعا من القرآن ونابعا من النصوص النبوية. خطابنا الديني ينبغي أن يبتعد عن التعصب والانغلاق ويدعو إلى التسامح والانطلاق. خطابنا الديني ينبغي أن يبتعد عن السلبية ويدعو إلى الإيجابية، يبتعد عن الغلو ويدعو إلى الوسطية، يبتعد عن العنف ويدعو إلى الرفق والرحمة. هذا خطابنا الديني الذي أدعو إليه.
ألا ترى أننا نحتاج أيضا إلى خطاب ديني خاص بالمسلمين في الغرب بعيد، ربما فيه شيء من الانقطاع عن المسلمين في الدول الإسلامية باعتبار تغير الخصوصية؟
نوعا ما، ولكننا نعيش في زمن يختلف عن قبل 100 عام. نحن نعيش في زمن الفيسبوك، نعيش في زمن اليوتيوب، نعيش في زمن الانترنت سيدي وحبيبي. أنا أقول نحن بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني، سواء كنا في الجزائر أو في السعودية أو في باكستان أو في أمريكا. وكما قلت، ينبغي أن يكون خطابا إيجابيا عاقلا منطقيا، خطابا يحترم الأصول، خطابا يركز على الأصول، خطابا وسطي، خطاب اعتدالي بعيد عن العنف.
هل لديكم فكرة عن بعض خطابات لمسلمين أو لعلماء جزائريين أو باحثين جزائريين؟
حقيقة لا، وأتكلم معك بصدق. يعني هذه الزيارة الأولى إلى الجزائر، وما زلت في طور التعلم والتعرف على أحوال إخواني وأخواتي في الجزائر، فلعلني يعني خلال هذه الزيارة وفي زيارات أخرى أزداد علما فيما يتعلق بفقه وكتابات إخواني. ولكني التقيت في الأيام الماضية بمجموعة من إخواني وأخواتي الجزائريين أصحاب الفقه النير والعاقل، أصحاب الفكر الوسطي والاعتدالي.
جميل جدا، نحن نتمنى أن تأتي في زيارة أخرى إلى الجزائر وتلتقي بكثير من الباحثين الجزائريين. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى هندي، رئيس رجال وعلماء دين عبر حدود ومسؤول الوعظ الديني في جامعة جورج تاون. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. وفي الأخير، لابد للإنسان من مثاليات ومثل ينطلق منها، وأدعو إلى دولة مدنية يحكم بها الناس بدستور يساوي بين الناس. ونريد أن نركز على فقه الأولويات، فقه صناعة الحضارة. الدكتور يحيى هندي، ويقول جلال الدين الرومي: لا تكن بلا حب كي لا تشعر بأنك ميت، مت في الحب وابقى حيا للأبد. السلام عليكم. Thank you.